صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام كما تعلمون موصولا في الباب 13، وهو الذي من أجله كما ذكرنا صنف الإمام الكتابة، وهو المكايد التي يكيدها الشيطان لبني آدم لإضلالهم ولإخراجهم عن طريق الله المستقيم. وبعد أن تكلم الإمام عن مسألة طلاق الثلاث وأن الصواب لا يحسب إلا طلقة واحدة، انتقل الإمام إلى مكيدة أخرى من مكايد الشيطان، وهي من أطول المكايد التي فصلها الإمام، وهي الحيل. وهناك بحث نقلناه من كلام أهل العلم وأعطيته لأخيكم أمين، وإن شاء الله سيقوم بتصويره وتوزيعه عليكم في الأحد القادم إن شاء الله عز وجل. هو تلخيص لكلام الإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر، وهو بحث في غاية الأهمية، أرجو أن يؤخذ منكم بمأخذ الجد. قال الإمام: ومن مكايده، هذا مر عيد على من؟ على الشيطان. ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله الحيل والمكر والخداع، الذي يتضمن تحليل ما حرمه الله وإسقاط ما فرضه ومضاده في أمره ونهيه، وهي من الرأي الباطل الذي اتفق السلف على ذمه. فإن الرأي رأيان: رأي يوافق النصوص وتشهد له بالصحة والاعتبار فهو الذي اعتبره السلف وعملوا به، ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار فهو الذي ذموه وأنكروه. وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه والتخلص من الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي، فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات وقلب المظلوم ظالما والظالم مظلوما والحق باطلا والباطل حقا، فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على اليمين ثم احتال لإبطالها فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا وإذا وجدنا لهم قولا في شيء اتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو. قلت: أوليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم. فبين الإمام أحمد أن من اتبع ما شرع له وجاء عن السلف في معاني الأسماء التي علقت بها الأحكام ليس بمحتال الحيل المذمومة، وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها. وغرض الإمام أحمد بهذا الفرق بين السلوك الطريق المشروعة التي شرعت لحصول مقصود الشارع وبين الطريق الذي تسلك لإبطال مقصوده، فهذا هو سر الفرق بين النوعين، وكلامنا الآن في النوع الثاني، يعني طريقة تسلك ظاهرها الإباحة كما في البحث، ولكن الغرض منها إبطال حق أو إحقاق باطل. لأن تعريف الحيلة الوصول إلى الشيء المقصود بطريق خفي، أدي ضابط الحيلة. ومن أجل هذا، وده سيجده إن شاء الله في البحث أيضا، إن الحيل كما قال الحافظ ابن حجر تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، يعني منها الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، ولكن كلها التوصل إلى المقصود بطريق خفي. طيب، هو توصل إلى بطريق خفي إلى شيء، ما هذا الشيء الذي وصل إليه؟ أيريد إحقاق حق وإبطال باطل؟ مشروعة، أيريد إحقاق باطل وإبطال حق؟ هذا الذي ذمه سلفنا الصالح وعابه العلماء، وجاء الوعيد الشديد في القرآن والسنة على من فعله. قال شيخنا رحمه الله: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه. هيبدأ هنا الإمام ابن القيم يذكر أدلة ذكرها شيخ الإسلام على حرمة التوصل بطريق خفي مباح إلى إبطال حق وإحقاق باطل. ها معايا يا أخوانا؟ الباب طويل ويحتاج صبر، فأرجو أن تصبروا. الوجه الأول قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في أهل العهد: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون، وأن الله تعالى خادع من خدعه، وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه لتحصيل مقصود المخادع، وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة، فإنهم يقولون طريق خيدع إذا كان مخلفا للقصد لا يشعر به ولا يفطن له، ويقال للسراب الخيدع لأنه يغر من يراه، وضب خدع أي مراوغ كما قالوا أخدع من ضب، ومنه الحرب خدعة. الحرب خدعة ده حديث صحيح، وخدعة بالحركات الثلاثة: خدعة 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 بالفتح وبالكسر وبالضم، كلها معنى واحد. وسوق خادعة أي متلونة، وأصله الإخفاء والستر، ومنه سميت الخزانة مخدعا. فلما كان القائل آمنت مظهرا لهذه الكلمة غير مريد حقيقتها المطلوبة شرعا، بل مريدا لحكمها وثمرتها فقط، مخادعا كان المتكلم بلفظ بعت واشتريت وطلقت ونكحت وخالعت وآجرت وسقيت وأقرت، غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة منها، بل مريدا لأمور أخرى غير ما شرعت له أو ضد ما شرعت له مخادعا، ذاك مخادع في أصل الإيمان، وهذا مخادع في أعماله وشرعه. قال شيخنا رحمه الله: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده، كما أن الأول نفاق في أصل الدين، يعني بالأول اللي هو أن يقول آمنت وفي الحقيقة غير ذلك، يبقى هنا نفاق في أصل الدين اللي هو في الإيمان اللي هو عبد الله بن سلول ورفقائه، وأما الثاني فهو في المعاملات وفي السلوك. يؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه جاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله يخدع. إيه معنى كلمة أن يحلها له رجل؟ أن يتزوجها ويدخل بها وفي نيته إيه؟ الطلاق. طيب، وعن أنس بن مالك قال أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال: إن الله تعالى لا يخدع، هذا ما حرمه تعالى الله تعالى ورسوله. اكتب عندك: روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر. تكتبش ليه؟ من عارف انت حافظه بس اكتب. هو أنا قلت يستثنى من يكون حافظا؟ اكتب يا عيد. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الحديث ده أخوانا صححه العلامة الألباني في السلسلة برقم 11، ولا يلتفت لمن ضعفه من بعض المعاصرين، فيكاد أن يكون هناك اتفاق وإطباق من عقلاء البشرية من المسلمين على إمامة الشيخ الألباني في هذا العلم، فلا يليق أبدا برجل يتشرذم ويعني يقدح في الشيخ الألباني لأنه حسن وصحح هذا الحديث. طبعا بيع العينة أن يشتري الرجل شيئا نسيئة بثمن معلوم ثم يبيعه لمن اشتراه منه نقدا بثمن أقل، هذا هو المقصود ببيع العينة، وهو محرم على الراجح من أقوى الأهل. وعن أنس بن مالك أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال إن الله لا يخدع، هذا ما حرمه الله تعالى ورسوله، رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له. وعن ابن عباس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرمه الله تعالى ورسوله، رواه الحافظ أبو محمد النخشبي. فسمى الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خداعا لله، وهم المرجوع إليهم في هذا الشأن والمعول عليهم في فهم القرآن، لهم من يخوانا الصحابة. وقد تقدم عن عثمان وعبد الله بن عمر وغيرهما أنهما قال في المطلقة ثلاثا لا يحلها إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة. إيه معنى نكاح رغبة؟ يعني يقصد دوام الإيه؟ العشرة. قال أهل اللغة المدالسة المخادعة. بالمناسبة فيه كده مبحث عند علماء الشريعة جال في خاطري أردت أن أعلمكم به بعنوان الزواج بنية الطلاق، ماشي معايا علاء؟ يعني يتزوج وفي نيته أن يطلق، ولكن يطلق متى؟ قال لك مفتوح، بكرة، بعد شهر، بعد اثنين، بعد 50 سنة، ولكن في نيتي هطلقها. الصواب أن هذا نكاح متعة ولا يجوز، انتبهوا يا أخوانا، وده مبحث موجود يحتاج إلى إسهاب وتفصيل، ولكن لما جاء شبه له في هذا أردت أن أسمعكم إياه. قال أهل اللغة المدلسة المخادعة، وقال أيوب السختياني في المحتلين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليه. كلمة أيوب السختياني رحمة الله عليه يريد أن يقول إن كنت لا محالة فاعلا للذنب فافعله هكذا مباشرة، أما أن تحتال لتصل إلى الذنب يعظم في حقيقة الذنب وتكون المؤاخذة عليك عند الله عظيمة. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية، قال ابن القيم أن هؤلاء القوم اللي هم بني إسرائيل أكلوا الحرام وأكلوا الربا وصدوا عن دين الله، ومع ذلك لم يخسف الله عز وجل ولم يمسخهم قردة وخنازير، مع أن هذه الأفعال أعظم بكثير من الاصطياد في يوم السبت. مظبوط؟ يعني أين الاصطياد يوم السبت من الربا أو من الصد عن دين الله؟ ما فيش وجه مقارنة. ولكن لما كان صيدهم في يوم السبت عن طريق الحيلة والمخادعة عظم الذنب. يبقى أيوب السختياني ليس معنى كلامه مدعاه للذنوب، لا، كأنه يقول هون على نفسك أيها المذنب وخفف عن ظهرك العقبة وأتي الذنب هكذا علانية دون أن تحتال ودون أن تراوغ روغان الثعلب. وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب الحيل هو كتاب المخادعة، وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون سلمهم ومقصودهم بذلك المكر به من حيث لا يشعر فيظهرون له أمانا ويبطنون له خلافه، كما أن المحلل والمرابي يظهران النكاح والبيع المقصودين. ومقصود هذا الطلاق بعد استفراش المرأة، ومقصود آخر ما تواطأ عليه قبل إظهار العقد من بيع الألف الحالة بألف ومئتين إلى أجل. فمخالفة ما يدل عليه العقد شرعا أو عرفا خديعة. قال: وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالى حرام، والحيل مخادعة لله تعالى. بيان الأول: أن الله تعالى ذم المنافقين بالمخادعة وأخبر أنه خادعهم، وخدعه للعبد عقوبة تستلزم فعله للمحرم. وبيان الثاني: أن ابن عباس وأنسا وغيرهما من الصحابة والتابعين أفتوا أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى، وهم أعلم بكتاب الله تعالى. الثاني: أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطان خلافه كما تقدم. الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام ومراده غيره سمي مخادعا لله تعالى، وكذلك المرائي. فإن النفاق والرياء من باب واحد، فإذا كان هذا الذي أظهر قولا غير معتقد ولا مريد لما يفهم منه، وهذا الذي أظهر فعلا غير معتقد ولا مريد لما شرع له مخادعا، فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين: إما إظهار فعل الغير مقصوده الذي شرع له، أو إظهار قول الغير مقصوده الذي شرع له. وإذا كان مشاركا لهما في المعنى الذي به سمي مخادعين، وجب أن يشركهما في اسم الخداع. وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيل لا لخصوص هذا النفاق. الوجه الثاني: أن الله سبحانه ذم المستهزئين بآياته والمتكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد، مثل كلمة الإيمان وكلمة الله تعالى التي يستحل بها الفروج، ومثل العهود والمواثيق التي بين المتعاقدين، وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لها، بل يريد أن يراجع المرأة ليضرها ويسيء عشرتها، كما قال تعالى: ولا تمسكهن درارا لتعتدوا، وكما قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا حدث له في نكاحها أو ينكحها ليحلها لمطلقها، لا ليتخذها زوجة، أو يخلعها ليلبسها، أو يبيع بيعا جائزا، ومقصوده به ما حرمه الله تعالى ورسوله، وهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هزوا. يوضح الوجه الثالث ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته، طلقتك راجعتك. فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريد لحقائقها وما شرعت له مستهزئا بآيات الله تعالى متلاعبا بحدوده. ورواه ابن بطة بإسناد جيد ولفظ: خلعتك راجعتك. الوجه الرابع ما رواه النسائي عن محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الحديث وقد تقد. فجعله لاعبا بكتاب الله تعالى مع قصده الطلاق، لكنه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله تعالى به، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، ده الطلاق المأذون فيه، فطلقه وطلاقا لا يملك فيه رده. وأيضا فإن المرتين والمرات في لغة القرآن والسنة، بل ولغة العربي، بل ولغات سائر الأمم، لما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وما دل عليه كتابه، فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟ الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به في سورة نون: وهم قوم كان للمساكين حق في أموالهم إذا جدوا نهارا، بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر فأرادوا أن يجدوا ليلا ليسقط ذلك الحق، ولئلا يأتيهم مسكين، وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفا وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وذلك لما تحيلوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصبحين قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده. سبق وأن بينا أصلا في نزول العقوبة القدرية، لأن العقوبة عقوبتان شرعية وقدرية. الذي نريد أن نذكر به أنه ليس هناك وقتا محددا دلت عليه الأدلة الشرعية إذا وقع القوم في ذنب تنزل عليهم العقوبة القدرية، ما فيش وقت. يعني مثلا بعد الذنب مباشرة بعده بشهرين بثلاثة بسنة بسنتين لا يوجد دليل، بل ممكن أن يمهل الله عز وجل العباد ليتوبوا ويرجعوا إليه ويؤخر العقوبة القدرية كما حدث مع فرعون وقارون. وممكن أن تنزل العقوبة القدرية قبل أن يباشر القوم المعصية، وهذا الذي حدث مع أصحاب الجنة، إن بلوناهم الآية. فهؤلاء القوم ما منعوا المساكين حقهم فعلا، ولكنهم عزموا عزما أكيدا. ما منعهم من منع المساكين إلا الطائف الذي أرسله ربنا عز وجل عليه. وفي القصة دليل على أن العقوبة القدرية تتعدى غير المذنبين، لأن القصة ثلاثة أصحاب جنة، اثنين منهم اتفقوا وتمالؤوا على أن يمنعوا المساكين حقهم، والثالث أبى، قال أوسطهم أي أعدلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تستثنون. ومع أنه كان معترض على فعل إخوته نزلت العقوبة القدرية على البستان كله. وانتبهوا، عشان كده بقول العقوبة القدرية تعم القوم، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة ومن حديث زينب بنت جحش. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ فزعا مضعورا محمرا وجهه وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يبقى العقوبة القضية تنزل وتعم الجميع. وطبعا لعلكم تلاحظون أن العقوبات القدرية لما تنزل على البلاد والعباد والقرى والأحياء بيشترك الجميع في شؤم العقوبة ويصطلي بناره. طيب، يقول: فكان ذلك عبرة لكل محتل على إسقاط حق من حقوق الله، على إسقاط حق من حقوق الله تعالى أو حقوق العباد. الوجه السادس أن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم من الصيد، بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. خدوا بالكم، الله عز وجل، وإذا انتبه له، لأن ممكن تبتلى بها وأنت لا تشعر. انتبهوا يا مشايخ، لأن من أخطر ما يخفى على المسلم عام وطالب العلم خاصة أن يستدرج وهو لا يدري. أخطر شيء، لذلك يقول عبد الله بن المبارك: إن البصراء لا يأمنون من أربع. اكتبوهم: عبد الله بن المبارك من مواليد 118 وتوفي في 81 و100، تاريخ مهم. قال عنه أبو بكر بن عياش: ما ترك الله خصلة من خصال الخير إلا وجدها في عبد الله بن المبارك. إمام، ها؟ 181، احفظها، 18 81، سهلة تنحفظ، صح يا أحمد؟ 18 شيء الواحد حطه الناحية الثانية، 81 ماشي الحال. إن البصراء لا يأمنون من أربع، البصراء العقلاء الأذكياء الفطناء لا يأمنون من أربع: من ذنب مضى لا يدري ما فعل فيه الرب، من ذنب مضى لا يدري ما فعل فيه الرب، ومن فضل أزدي له لعله يكون استدراجا. أزدي له لعله يكون استدراجا. ومن أجل بقي لا يأمن على نفسه الفتنة. مظبوط. ومن أجل بقي، يعني لا تدري ما الذي يبقى من عمرك، هل تأمن على نفسك الفتنة؟ لا تأمن. ومن أجل بقي لا يأمن على نفسه الفتنة، ومن ساعة غفلة في القلب لعل الإيمان يسلب وهو لا يشعر. ومن ساعة غفلة في القلب لعل الإيمان يسلب وهو لا يشعر. ركزوا، الله يبارك فيكم، أرجو وأنا معكم، دايما كن رقيبا على نفسك، فإن كنت بالاستمرار والدوام رقيبا على نفسك والله لن تنشغل بغيرك، وده اللي احنا عاوزينه. أنا مش فاضي، ده أنا عمال كل يوم حاسب نفسي آخر النهار ألاقي الوقت مش مكفي، يبقى لا تنشغل بغيرك. هذا الهراء الذي نجده من الصبية الأغمار نشأ من هذا. الذي أريد أن ألفت نظرك ونظري إليه، الله سبحانه وتعالى ممكن يستدرج العبد فينا والعبد لا يشعر. اللي حصل إيه مع أصحاب السبت؟ بنص القرآن: واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. صح كده يا شيخ علاء النص؟ طيب، الذي حدث كما قال أهل التفسير، الله سبحانه وتعالى أمرهم ألا يصطادوا يوم السبت، كويس، يفعل ما يشاء، فلما أمرهم بذلك خالفوا، فلما خالفوا استدراجا منه لهم أمر الحيتان أن تأتي يوم السبت طافية على سطح الماء. انظر، كذلك نبلوهم، كذلك عيد على إيه؟ على مجيء الحيتان طافية يوم السبت. نبلوهم أي إمعانا في الاختبار والابتلاء، لما؟ بما كانوا يفسقون، أي بما خالفوا الأمر في بدايته وعليه. ممكن تكون ماشي غلط أنت في تجارة أو في عمل، ومع ذلك تجد الأمور ميسرة لك تيسير غير عادي، تظن أن هذا من رضا الله عليك، وهنا مكمن الخطر بقى. هنا مكمن الخطر، ماشي غلط ويعربد وصحته يشيل عمود خرسان، يظن أن هذا من رضا الله عليه. لذلك تأمل قول الحسن البصري رحمه الله، يقول: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. مفهوم يا أخوان؟ يبقى أخذ بالي، أخذ بالي من نفسي حتى لا أفاجأ في أرض المحشر بما لم أتوقع. يقول أن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرمه الله سبحانه عليهم من الصيد، بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. قال بعض الأئمة ففي هذا زجر عظيم لمن تعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه، لأن الإمام ابن القيم بعد شوي هيجيب أكثر من 100 مثال لما سموا أنفسهم بفقهاء، واخد بالك، ليحتالوا على محرم الله. يقول ممن تلبس يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه: إذ الفقيه من يخشى الله بحفظ حدوده وتعظيم حرماته والوقوف عندها، ليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه. ومعلوم أنه لم يستحل ذلك تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء. ولهذا والله أعلم مسخوا قردة، لأن صورة القرد فيها شبه من صور الإنس من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه وهو مخالف له في الحد والحقيقة. فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله تعالى قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفقا. الوجه الرابع السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس بالبطن كما قصه الله تعالى في كتابه، وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في يوم بعينه، ولذلك كان الربا والظلم حراما في شريعتنا، والصيد يوم السبت غير محرم فيها. ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالبطن لم يعاقبوا بالمسخ كما عقب به مستحل الحرام بالحيلة، وإن كانوا عقبوا بجنس آخر كعقوبات أمثالهم من العصاة. فيشبه والله أعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جرما، إذ هم بمنزلة المنافقين ولا يعترفون بالذنب، بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم، كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم. فإن من أكل الربا والصيد المحرم علما بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم، وهو إيمان بالله وآياته، ويترتب على ذلك من خشية الله ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ما قد يفدي به إلى خير ورحمة. ومن أكله مستحلا له بنوع احتيال تأول فيه فهو مصر على الحرام، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حل الحرام، وذلك قد يفدي به إلى شر طويل. وقد جاء ذكر المسخ في عدة أحاديث قد تقدم بعضها في هذا الكتاب، كقوله في حديث أبي مالك الذي رواه البخاري في صحيحه: ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. اكتب عندك كده: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقوله في حديث أنس: لا يبيتن رجال على أكل وشرب وعزف فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير. وفي حديث أبي أمامة: يبيت قوم على شرب الخمور وضرب القيام فيصبحون قردة. وحديث عائشة: يكون في أمتي خسف ومسخ وقتل. وفي حديث أبي أمامة أيضا: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب وله فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث عمران بن حصين: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. وكذلك في حديث سهل بن سعد، وكذلك في حديث علي بن أبي طالب، وقولهم: فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وفي حديثه الآخر: تمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير. وقوله في حديث أنس: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. وفي حديث أبي هريرة: يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا: فما بالهم؟ قالوا: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث جبير بن نفير: ليبتلين آخر هذه الأمة بالرشف، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا عاد الله تعالى عليهم بالرشف والقذف والمسخ والصواب. وقال سالم ابن أبي الجعد: ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينظرون أن يخرج إليهم فيطلبوا إليه الحاجة، فيخرج إليهم وقد مسخ قردا أو خنزيرا، ولا يمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا أو خنزيرا. وقال أبو الزاهرية: لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملان، فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته، وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملان فيخسب بأحدهما، فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه. وقال عبد الرحمن بن غن: يوشك أن يقعد اثنان على ثفال راح يطحنان فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم، فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسيخوا. نعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها ابن أبي الدنيا في كتاب دم الملاهي. فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة، ولا بد، وهو واقع في طائفتين: علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه، فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه. نريد يعني أن نقرب وصف عالم السوء حتى نكون على بينة من أمرنا. ابتداء لا يعمل بعلم، ده ابتداء. الأمر الثاني أن يخالف من سبقه من السلف في أمر ليس فيه دليل ولا شبهة دليل. لا شك أنه عالم سوء مهما قال. لم يقل أحد قط من علماء الشريعة الموثوق بعلمهم وعملهم أن ستر المرأة لوجهها بدعة أو حرام، ما قال بذلك أحد مطلقا. تدور أقوالهم بين الوجوب والاستحباب. ما قال أحد قط من علماء الملة أن عذاب القبر غير حقيقي. ما قال أحد منهم أن اختان الإناث محرم، أيضا قالوا بين الفردية والاستحباب. فإذا سلخ رجل وقال بعكس أقوال السلف لا شك أنه عالم سوء. ومن أغرب ما سمعت عنهم وكل كلامهم غريب أنهم أفتوا أرباب الأموال، واحد عنده أموال وبلغت النصاب، قالوا ليس عليك زكاة على رأس مالك، إنما الزكاة على الربح المتولد من رأس المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري. يعني واحد عنده مليون جنيه السنة ربحه 10,000، ما عليكش زكاة لا على المليون ولا على العشر. تب ربحه 30,000 ويا دوبة 30,000 مصرف كل شهر 2500 جنيه، ما عليكش حاجة. ما إني يا رجل طيب، هكذا أفتوا. كما أفتى بعضهم إن المرأة إذا كان عندها ذهب للإدخار وللقنية تزكي عليه مرة واحدة فقط ولو مكث معها 100 سنة. هم دول كما قال قائلهم يعني أركسه الله، قال إن ما فيش ربا في الأوراق النقدية، الربا كله في الذهب والفضة بس، أما الأوراق النقدية فئة 200 و100 و50 والكلام ده والريال والدينار ما فيش في ربا خالص. هكذا أفتى على جمعة. يبقى لابد أن نحذر من هؤلاء ونفطن لكلامهم ولخبتهم. يبقى هنا الإمام القيم بيقول علماء السوء الكاذبين على، لكن القيم يقول علماء السوء يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم هلم قالت أفعالهم لا تصدقوهم. تعال هنا كده، طب وفعلك يا عم؟ لا. يقول: والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة. ودي من الكلام الماتع لابن القيم، ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره. نعم نعم. وقد جاء في حديث الله أعلم بحالي يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب من أجل حيلتهم على الربا كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أرض الحيتان يوم السبت. وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة. خد بالك هنا، وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال، هنا استحلال عملي وليس استحلال عقدي، فلو استحلوا عقديا لكفروا. مفهوم يا أخوانا؟ قال شيخنا رحمه الله: وإنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك ألا يعقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية. خدوا بالكم من كلام شيخ الإسلام، أعيدوا تاني: وإنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا. يعني إيه؟ قال لك أنا عارف إن هي حرام بس أنا بقول هي حلال، هذا كفر. لكن حرام وسأعمل ليس بكفر، وده اللي زل فيها بعضهم. انظر: كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية. يبقى عمل معصية وعارف إن هي عارف إن هي حرام بس أعملها، هذا مش معصي، استحلال عملي لا يكفر. فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني به أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء في الحديث: فيشربون الأنبدة المحرمة ولا يسمونها خمرا. واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات الله مجرد سمع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كأصوات الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور كحال الجرب وحال الحكة ونحوهما، فيقيسون عليه سائر الأحوال ويقولون لا فرق بين حال وحال. وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. تفضل. أقوام من أمتي أقوام يستحلون الحرى. طب كيف يرد على قوله من أمتي؟ لم يقل أحد أنه استحلال العقد خالص. شوفوا أخواننا الله يبارك فيكم، طالما أن الإنسان بعد عن منهج السلف في فهم النصوص انفض يديك منه، بعد عن منهج السلف خلاص ما ضيعش وقتك معه. رجل أعجب برأيه وعقله الردي ففسر القرآن بما يروق له، ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّن تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحجة. والحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن غن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رأسهم بالمعازف والقينات، يقصف الله تعالى بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. الوجه الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو أصل في إبطال الحيل، وبه احتج البخاري على ذلك. فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفا بألف وخمسمائة إلى أجل. انتبهوا للمثال: فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفا بألف وخمسمائة إلى أجل، فأقرضه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي 1000، إنما نوى بإقراض 900 تحصيل الربح الزائد، وإنما نوى بال600 التي أظهر أنها ثمن الثوب الربا. ومن أجل هذا تجد النص الشرعي لا يحل سلف وبيع. يعني مثلا الأخ عاوز مني 1000 جنيه سلف، قلت له ماشي اتفضل 1000 جنيه، ولكن عشان أسلفك اشتري الجراد ده ب200 جنيه وهو ثمنه جنيه واحد، واخد بالك؟ يبقى هنا أسلفته أنا كم؟ 1000، وهاخده منه كم؟ 1200، بس حطيت له الجراد. يقول: والله يعلم ذلك من جدر قلبي وهو يعلمه، ومن عمله يعلمه، ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه، فليس له من عملي إلا ما نواه وقصده حقيقة من إعطاء 1000 حال وأخذ 1500 مؤدلة، وجعل صورة القد وصورة البيع محللا لهذا المحرم. الوجه التاسع: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي، وقد استدل به الإمام أحمد وقال فيه إبطال الحيل. ووجه ذلك أن الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما، تسمو خيار المجلس. فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة، وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازما أو جائزا، لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له، فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار، ولم يوضع التفرق لذلك، وإنما جعل التفرق لذهاب كل واحد منهما في حاجته ومصلحته. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.